أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق بأن المراد من لفظ الأمر بحسب العرف واللغة هو أحد معنيين: الأول الشيء، الآخر الطلب في الجملة. والمراد من الطلب في الجملة أنه يدل على الطلب، بغض النظر الآن عن تنقيح أن المراد من الأمر الطلب المخصوص، وهو الطلب بداعي الوجوب الصادر من العالي، أو المراد منه مطلق الطلب الأعم من الوجوب، أو الأعم من كونه صادرا من العالي أو لا. فالآن المصنف ليس في مقام تحديد هذه الخصوصيات، وسيأتي البحث عن بعض هذه الخصوصيات في الجهات في الجهة الثانية وفي الجهة الثالثة. فغاية ما يريد أن يقول المصنف أنه لا يبعد دعوى كون الأمر حقيقة في الطلب في الجملة، بغض النظر الآن عن تحديد حدود هذا الطلب، هل الطلب المخصوص أو الطلب المطلق. هذا كله بحسب العرف واللغة. قلنا الكلام في مطالب، صحيح؟ المطلب المليم وش كان التقريب أول شيء؟ خامس وصلنا؟ نعم، المطلب الخامس ما هو؟ بل هل يوجد هناك اصطلاح خاص للأمر أو لا؟ ذكر في بعض كلمات العامة وتبعهم بعض الخاصة بأنه قد نقل لفظ الأمر في المصطلح الخاص، وهذا المصطلح الخاص الذي نقل إليه اختلفوا هل هو عند الفقهاء والأصوليين أو ما يشمل أيضا أهل النحو والبلاغة في مقام علومهم الخاصة، لا من جهة أنهم أهل عرف عام، بل بما أنهم أهل اصطلاح خاص. فذكر الحاجبي كما نسب إليه بأنه الأمر قد نقل في المصطلح إلى صيغة الأمر، فإذا قال الأستاذ الذي يدرس النحو لتلاميذه اعطني أمرا، ما من اعطني أمرا يعني ائتني، ماذا ائتني بصيغة أمر، ائتني بصيغة أمر، فإن المراد من الأمر بحسب مصطلحي بحسب المصطلح الخاص عند النحاة والأصوليين والفقهاء المراد منه صيغة الأمر، فقد نقل عندهم إلى قول مخصوص وهو نفس صيغة شنه؟ صيغة الأمر. لا أن المراد من لفظ الأمر الشيء أو المراد من لفظ الأمر الطلب، بل المراد من لفظ الأمر صيغة الأمر، صيغة الأمر، فيطلق الأمر ويراد منه نفس الصيغة، واستعماله في الاصطلاحات في غير هذا المعنى مجاز، لأننا درسنا في البلاغة أن المجاز باب واسع، يأتي المجاز بلحاظ المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ، ويأتي المجاز أيضا بلحاظ أهل الاصطلاح، فقد يكون مجازا، فقد يكون حقيقة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواضح، ولكنه بلحاظ الاصطلاح يكون مجازا. فادعي في المقام أن لفظ الأمر موضوع لنفس صيغة الأمر، واستعماله في غير هذا المورد كاستعمال حتى في الطلب، حتى في وين، حتى في الشيء، استعمال مجازيون. هذه هي الدعوة. إذن هناك دعوة تقول أنه بحسب الاصطلاح قد نقل إلى أنه حقيقة في القول، ماذا؟ في القول المخصوص. وادعي الإجماع في بعض الكلمات عن هذا، عن ثبوت هكذا نقل، ادعي أن الإجماع قائم على أن لفظ الأمر قد نقل إلى القول المخصوص، أي صيغة شنو؟ أي صيغة الأمر. الآخر أعلى الله مقامه ناقش في ذلك، وذكر بأن هذه الدعوة لا يمكن قبولها، دعوة أن هناك اصطلاح خاص للأمر وهو القول المخصوص وأي صيغة الأمر لا يمكن قبولها. والوجه في ذلك هو هذا القياس الاستثنائي، لو صح نقل لفظ الأمر إلى صيغة الأمر لما أمكن الاشتقاق منه بما له من معنى، والتالي فاسدون، فالمقدم مثله في وين؟ في الفساد. بيان وجه الملازمة: الاشتقاق إنما يصح في مورد كون اللفظ له معنى حدثي، فما يدل على المعنى الحدثي يصح أن يشتق منه. فالمصادر، إذا قلنا الأصل في الاشتقاق المصدر، فالمصادر أو بل المصادر إذا كان لها معنى حدثي فاللفظ الدال على المصدر يشتق منه، يشتق منه. فالاشتقاق ما هو معروضه؟ اللفظ، لكن اللفظ بما له من معنى شنو؟ بما له من معنى حدثي. كما يقال مثلا الضرب، قال ضرب يضرب، مضروب ضارب، فيشتق ماذا؟ فيشتق من لفظ الضرب عدة ألفاظ لأنه يحتوي على معنى حدثي. وأما الألفاظ الدالة على معنى جامد غير حدثي لا يصح الاشتقاق من، فلفظ الحجار ولفظ الكرسي ولفظ الطاولة ولفظ زيد ولفظ عمرو لا يشتق منه شيء لأنه لا يدل على معنى حدثي. وحينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول في المقام: إذا فسرتم الأمر أي لفظ الأمر بأن المراد منه نفس صيغة الأمر، نفس الصيغة، من الواضح أن نفس الصيغة لا تدل على معنى حدثي، نفس صيغة الأمر لا تدل على معنى حدثي، فإن صيغة الأمر من قبيل الذوات، لأنها من قبيل، وهو أيضا من قبيل الجوامد. نفس الصيغة بما هي صيغة، فإن الصيغة بما هي صيغة من قبيل الجوامد لأنها اسم للذات، وحينئذ لا تدل الصيغة بما هي صيغة على أي معنى؟ على المعنى الحدثي. وحينئذ إذا كانت الصيغة لا تدل على المعنى الحدثي لا يصح أن يشتق من لفظ الأمر سائر مواده كيأمر كأمر كآمر كمأمور، واضح؟ لأن المعنى الحدثي مستفاد من الصيغة والمادة، المعنى الحدثي من المستفادة من المادة، والمفروض أن لفظ الأمر موضوع للصيغة أي للهيئة، والهيئة حينئذ لا تدل على المعنى الحدثي، فإذا كانت الهيئة لم تدل على المعنى الحدثي فهي حينئذ من قبيل الجوامد، فالصيغة اسم للذات، وإذا كانت اسم للذات هذا لفظ لا يدل على معنى حدثي فلا يصح أن يشتق منه. والحال أنه لا إشكال أنه يشتق من لفظ الأمر سائر المشتقات كيأمر كمأمور كآمر. فإن قلت بأنه
الاشتقاق الحاصل ليس مصدره ومنشأه هو المعنى الاصطلاحي المنقول، بل أن الاشتقاق إنما يعرض على اللفظ بما له من معنى لغوي وعرفي. بمعنى أن أصحاب هذا الاصطلاح كالنحاة كالفقهاء كالأصوليين عندما جاءوا نقلوا لفظ الأمر إلى شنو؟ إلى الصيغة الخاصة، أي صيغة الأمر. ولكن عندما أرادوا أن يستعملوا المشتقات في ماذا؟ في علومهم، لم يشتقوا من ما وضعوه ونقلوه، لأنه اسم ذات وجامد لا يقبل الاشتقاق، وإنما اشتقوا سائر الألفاظ من اللفظ بما له من معنى حقيقي أصلي. وحينئذ ما يقوم به أهل الاصطلاح الاشتقاق لا منه حتى يرد شنو؟ حتى يرد الإشكال، وهو أن لازم النقل عدم صحة الاشتقاق منه، والحال أنكم تشتقون منه، فهذا كاشف عن شنو؟ عن عدم النقل. نقول لا، من جهة نقول أهل الاصطلاح نقلوا اللفظ إلى معناه وفي مقام الاشتقاق لم يشتقوا منه، إنما اشتقوا من وين؟ من المعنى، من اللفظ بما له من معنى لغوي وعرفي. فحينئذ لا تأتي هذه الملازمة. ما هي هذه الملازمة؟ لو نقل لفظ الأمر إلى صيغة الأمر للزم من ذلك عدم صحة الاشتقاق، وعدم صحة الاشتقاق باطل. نقول ما هو مرادك من هذه القضية؟ إن قلت يلزم عدم صحة الاشتقاق منه، صحيح، نحن لم نشتق منه، وإنما اشتققنا من شنو؟ من المعنى الموضوع له اللفظ. وإن كنت تريد عدم صحة الاشتقاق أصلا فكلام باطل، لأنه يمكن الاشتقاق بأي لحاظ؟ بلحاظ المعنى اللغوي العرفي. فهذا الإشكال الذي ذكرته أيها الآخون غير شنو؟ غير وجيهن. أجاب الآخون عن هذا الإشكال بأننا ملتفتون إلى هذا الإشكال، ولهذا ذكرت لكم في أول ما دخلت البحث في القياس الاستثنائي أن الاشتقاق بحسب الظاهر عند أهل هذا الاصطلاح للفظ الأمر بما له من معنى مصطلح عندهم، لا أنه يشتقون اللفظ بما له من معنى آخر غير مصطلح عندهم، لأن الذي يهمهم هو المعنى المصطلح عندهم، فعند قيام الحاجة إلى المعنى المصطلح يقوم باشتقاقات، ماذا؟ يقوم بالاشتقاقات، ويكون معروض الاشتقاقات المعنى المصطلح عندهم. فظاهر حالهم، ظاهر حالهم أنهم عندما يشتقون الألفاظ من المعنى المصطلح عندهم، فيرجع الإشكال. إن كان المعنى المصطلح عندهم هو غير المعنى اللغوي أي الصيغة، فهذا باطل. كيف يشتقون من المعنى المصطلح عندهم والمعنى المصطلح عندهم جامد؟ فهذا يكشف على أنه ما عندهم هو عين ما عند شنو؟ هو عين ما عند أهل العرف واللغة، ولا يوجد هناك اصطلاح خاص في ماذا؟ في باب العلوم. إذن الظاهر أن الاشتقاقات من المعنى المصطلح عندهم، وحيث أنه المعنى المصطلح عندهم لو كان هو صيغة الأمر فهو دال على الذات الذي هو جامد، فلا يصح الاشتقاق. فالظاهر أن ما عندهم من المصطلح هو عين ما عند أهل اللغة والعرف، وهذا معناه عدم شنه؟ عدم الأنام. ولهذا قال، شوف عبارة، وأم هذا بحسب العرف واللغة، وأما بحسب الاصطلاح. أعطني أمر شيخ حسن، أعطني أمر. ضرب وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه أي أنه هذه أنه على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص. لا تعقد المطلب أيها، وش قصدك بالقول المخصوص؟ شنو القول المخصوص هذا؟
صيغة الأمر بعدين.
أنت طالق والقول المخصوص. قال ها سيأتي بعدين. القول أي صيغة الأمر. خب من أول الأمر قولها من فوق. ليش توهقنا نروح لما يريد يفتح الشروح عشان يخش هالقول المخصوص؟ ثم يقول أنه اشترح هذا الشرح أن مر أول واحد ما يقرأ اشترح هذا الشرح أن المراد من القول المخصوص هو صيغة الأمر. لكن لو يقرأ كم العبارة قبل شوي بيعرف المطلب واضح. أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غير صيغة الأمر ومجاز في غيره، ولا يخفى أنه عليه على هذه الدعوة والناقل لا يمكن منه الاشتقاق، لا يمكن الاشتقاق من هذا اللفظ، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن مع هذا الإشكال مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا أنه نقل لكن لما اشتق بلحاظ المعنى اللغوي، هذا خلاف ظاهر حالهم، ظاهر حالهم أنهم يشتقون بلحاظ المعنى الموضوع له المعنى المنقول إليه اللفظ لا بالمعنى الآخر. فتدبر، الظاهر أن المراد من التدبر أن الظهور الذي ادعاه المصنف غير ظاهر. ما هو دعوى هذا الظهور؟ دعوى أن الظاهر أنهم يشتقون ماذا يشتقون من اللفظ ماذا بما له من معنى مصطلح، هذا أول الكلام، حيث إنه إذا ثبت أنهم في أول الكتاب عرفوا الأمر بأنه صيغة الأمر ثم رأيناهم يشتقون، من الواضح حينئذ أن ذكرهم لمعنى اللفظ ابتداء كاشف على أن هذا الاشتقاق ليس من اللفظ بما له من معنى مصطلح وإنما بلحاظ اللفظ بما له من معنى لغوي، فهذا الظاهر لا يصطدم مع الناقل، لا يصطدم مع دعوى أنه قد حصل هناك نقل من خلال التتبع. يعني إذا تتبعنا ورأينا وفتحنا الكتب ورأينا أن لفظ الأمر عندهم ينصون على أن المراد منه صيغة الأمر، فلا يصطدم ما ذكره الآخون مع هذه الدعوة، لأن سبق تصريحهم بأن لفظ الأمر موضوع للصيغة كما ذكر الحاجبي حيث إنهم يذكرون ذلك كاشفون على أنهم لو اشتقوا فإنهم يشتقون بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، فدعوى أن الظاهر أنهم يشتقون اللفظ بما له من معنى مصطلح هذا غير ظاهرين. هذا هو المطلب الذي ذكره الشيخ الآخون. فإن قلت أيها الآخون كيف تفسر ما ذكر في بعض الكلمات عندهم أن الأمر هو صيغة الأمر، أنت بحسب كلامك تدعي عدم النقل لأنه يلزم على النقل تال فاسد، فمقتضى هذا الدليل بطلان النقل، ولكن هذا يصطدم مع مانع آخر وأنه التصريح منهم بأن الأمر المراد منه صيغة الأمر، يقول الأمر هو صيغة الأمر، فكيف توفق بين ما ينصون عليه ويذكرونه وبين ما تدعي وتصر عليه من عدم النقل؟ وإن شئت قلت بعبارة صناعية لكي يتم كلام الآخوند لا بد من تمامية المقتضي وارتفاع المانع، المقتضي لتمامية كلام الآخون هو أن لازم كلامهم هو محذور باطل وهذا دليل يوجب أنه لا نقل، لكن يوجد هناك دليل معارض ركز عليه الحاجبي وغيره أنهم ينصون على أن المراد من الأمر الآم هو صيغة شنو؟ هو صيغة الأمر. فكيف توجه ذلك؟ ذكر الآخون في المقام بأنه من المحتمل جداً أن يكون مرادهم عندما يقولون الأمر هو بل صيغة الأمر من باب الإتيان بالدال وإرادة المدلول، فهم في مقام تعريف الشيء بالإتيان بالدال عليه، إذ كثيرا لا يعرف الشيء بنفسه وإنما يعرف بطريقه بداله. بيان ذلك، إذا جئنا إلى صيغة الأمر فإن هناك دال وهو نفس الصيغة، نفس صيغة الأمر، نفس القول المخصوص، وعندنا مدلول مستفاد من هذا الدال، والمدلول المستفاد من هذا الدال ما هو؟ الطلب. فإذا قلت اضرب، اركض، انتبه، هي صيغة الأمر، هذا دال، ما هو المدلول؟ ما هو المدلول المستفاد من هذه الصيغة؟ هو الطلب. فعندما يريدون أن يعرفوا الأمر يأتون بالدال ويريدون المدلول، فكأنهم يريدون أن يقول لو حللناك لهم وبسطناه فنقول الأمر ما هو؟ الطلب المستفاد من صيغة الأمر، الطلب الناشئ من صيغة الأمر، المراد من الأمر هو الطلب المستفاد من الصيغة، فحينئذ المراد من الأمر هو الطلب. فإذا كان المراد من الأمر هو نفس المدلول أي الطلب، وهذا ليس إلا دال حيثية تعليلية لمعرفة المدلول، ففي الحقيقة هم يتفقون مع من؟ يتفقون مع أهل اللغة والعرف، لأن أهل اللغة والعرف المراد من الأمر هو الطلب، وفي الاصطلاح المراد من الأمر هو الطلب، غايته عبروا عن الطلب بالدال عليه وهو صيغة الأمر، فلا تصادم بين ما ذكر عند اللغويين وبين ما ذكر عند أهل الاصطلاح. واضح؟ إذن هم عبروا بالدال وأرادوا المدلول، وكثيرا ما يتسامحون في العلوم فيطلقون الدال ويريدون شنو؟ ويريدون المدلول. هذه هي الدعوة. إذن مع وجود هذا الاحتمال العرفي، ويكون الاحتمال مع وجود هذا الاحتمال العرفي لا يمكن أن يكون مجرد تصريحهم المذكور دليلا يصطدم مع ما ذكرنا، لا يمكن أن يكون دليلا يصطدم مع ما ذكرنا، فالمعارض غير محرز، متفتين؟ المعارض غير محرز المعارضة. نعم، لو كان لا وجه له لا يمكن توجيهه، قد يقال المعارض شنو؟ محرز المعارض، ولكن مع وجود هذا الاحتمال العرفي فحينئذ لم تحرز المعارضة. وإن شئت قلت بتعبير آخر، مقتضى الجمع العرفي بين ظاهرتين، بين ظهورين، من جهة ظاهر حالهم أنهم يشتقون بلحاظ المعنى المصطلح، ومن جهة أخرى يذكرون أن لفظ الأمر المراد منه الصيغة. مقتضى الجمع بين الأمرين أن مرادهم من شنو؟ من ما ذكروه من أن لفظ الأمر هو الصيغة، هو الطلب، لأن ظاهر حالهم أنهم يشتقون بما لللفظ من معنى مصطلح، وإنما يصح الاشتقاق من اللفظ بما له من معنى مصطلح إذا أريد المدلول لا إذا أريد الدال. واضح الفكرة؟ ولهذا قال شوف العبارة. نعم.
الآن راح تفهم في العبارة طلب بالقول. زين. ويقول مراده هو طلب بالقول.
لا خلنا نقرأ نشوف. قال ويمكن أن يكون مرادهم به أي مرادهم من أن الأمر هو قول مخصوص هو الطلب بالقول لا نفس القول. واضح؟ لا نفس القول وهو الصيغة، بل المراد منهم الطلب بالقول، بل تعبيرا عنه يعني تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه. ما هو الذي يدل عليه؟
الصيغة.
فهم أرادوا الدال وأرادوا، فإذا هم عبروا بالدال وأرادوا المد المدلول. نعم، هذا بحث آخر، هاي بحث. نعم يأتي ثاني هنا. خلينا نكمل شوي. هنا كلامه، لعل الشيخ يريد يقول، يريد يستبق الأحداث. هنا كلامه الآخن عندما يقول الطلب بالقول، هل هي بالقول حيثية تقييدية؟ فمرادهم حينئذ هو المدلول المستفاد من القول، لا طبيعي الطلب، لا أن المراد من الأمر طبيعي الطلب، بل الطلب المستفاد من وين؟ من القول المقيد بكونه بشنو؟ بالصيغة. لا مطلق، لا طبيعي الطلب، بمعنى أن الدال يؤخذ كحيثية تقييدية في المدلول على نحو الحيثية التقييدية في المدلول، يعني المراد من الأمر لا هو نفس القول، لا هو نفس الدال، ولا هو نفس المدلول، المدلول المقيد أن يكون عن هذا الدال. فالمراد من الأمر عندهم الطلب بالقول، يعني الناشئ بسبب القول، بسبب الطلب بسبب القول. احتمال آخر، لا، أن يكون مراد الآخر أنه مرادهم من لفظ الأمر القول، مرادهم الطلب الذي هو مدلول للقول أي للصيغة، لا بحيث أن يكون الطلب مقيد بالصيغة. فلو كان الأمر ليس مستفادا من الصيغة، مستفاد من المادة واضح، أو مستفاد من حيثية أخرى من دخول لام الطلبية، فهل هذا عندهم أمر؟ فهل الأمر هو الطبيعي الطلب؟ غايته أننا عبرنا بالدال للوضع، أحد الدوال للوضع هو الصيغة، والصيغة الدال على شنو؟ طبيعي الطلب. إذا الصيغة مدل على الطلب المقيد بكونه عن الصيغة، تفتين؟ المدلول لا يقيد بالدال. إذا أتيت بعلامة وبطريق لكي يكتشف ذي الطريق، ويكشف عن ذي الطريق، لا يكشف عن ذي الطريق المقيد بشنو؟ بالطريق. تفتين؟ فعندما يعبرون لفظ الأمر هو، بل هو الصيغة، مرادهم المنكشف من هذه الصيغة، والمنكشف هو طبيعي شنو؟ طبيعي الطلب، فيتحد مع المعنى اللغوي. فإن أراد الآخر المعنى الأول ترجع المشكلة، وهو أن الموجود عند اللغة والعرف أن لفظ الأمر لطبيعي الطلب، لا الطلب بالقول، يعني المقيد كونه شنو؟ بالقول. أقصكم في قناة؟ بلي. فهكذا نقول إذا كان مراد الآخر الموجود في عقله الشريف، ما نقول بطنه، بطن الشعر أو بطن الشعر، لا أخذ عقله، واضح؟ ما يقول هذا المعنى موجود في بطن، في بطن الشعر أو الشعر، هاي بطن مو لطيفة، هذا فيها غمز، واضح؟ يقولون لا تقول في بطن الشعر أو الشعر، استاذنا كان يقول في بطن الشعر، هذا أقوى من الشعر بعدها، يقول لا تقول في بطن الشعر، خوف علي حال، فأنا أقولها في عقل الآخر. فإذا كان المركوز، لأن العلم مو في البطون، العلم في وين؟ إذا قربتنا يعني إشارة على أن هذا العلم مو صحيح، بطن يعني هذا ناشئ من كون العلم غير صحيح، اللي ياكل بطن يصير واجد كبير او كذا شبعان، يطلع علم العلم عارف يكون غير صحيح لانه ناشئ عن شبع. فالتفت، لا تقول في بطني كذا، ان كان في بطنه لا اقول في عقله. واذا كان مطلب كلش صعب قول في قلبه، في مطلب يحتاج العرفان إلى كشف مطلع ما يمكن صرق الكشف. يقول إن كان في قلبه الشرير يعني انكشف له واضح. هذا نقول عقل على الأقل مو قلب مو انكشاف مطلب حدسي. فنقول إن كان منظور صاحب منظور الآخن قدس سره من قوله مرادهم به الطلب بالقول على نحو الحيثية التقييدية فهذا أيضا لا يتناسب مع المعنى العرفي، تكون معنى مصطلح خاص لأن تقييد لدائرة المعنى العرفي. وإن كان المراد منه بحسب ما هو الظاهر، وأنا أستظهر هذا، أن مراده المدلول عليه بصيغة العام، فذكر الدال المهم ويراد شنه المدلول، وهو طبيعي شنه طبيعي الطلب، والمدلول عادة لا يقيد بشنه بالأم، فالأم ليس حيثية تقييدية أصلا، فالدال ليس حيثية تقييدية توجب تقييد المدلول، وإنما هو حيثية طريقية وقد تعبر عنها أثارة في الكلمات حيثية تعليلية. فالتفت ولا تغفل. خلنا نقرأ عبارة ثانية. ويمكن، ليش قال ويمكن؟ لحد يقول هذا يمكن الشيخ الآخر ركزتوا، يكفي أن نذكر احتمال عرفي لإبطال المعارض، لأن الآخر بحسب الظاهر في مقام الضرب برفع المعارضة، ويكفي في رفع المعارضة عدم إحراز المعارض. أو قلت أنا مقتضى الجامع بين هذا وهذا يكون هذا الأقل محتمل، الأقل محتمل، ومع وجود الاحتمال لا تحرز المعارضة. قال ويمكن أن يكون مرادهم به، شنو به؟ بأن الأمر هو القول المخصوص، هو الطلب بالقول لا نفس القول، تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه. ثم أشار إلى مطلب آخر بعد أن فرغ المصنف من دعوى النقل، ذكر مطلبا في المقام بأنه صيغة الأمر لها لحاظان، بلحاظ هي كاشف عن الطلب، وبهذا اللحاظ لا تكون عين الطلب صحيح، بل هي دال على الطلب، ومقتضى الدلالة والكاشفية الاثنينية بين الكاشف والمنكشف، فبهذا اللحاظ يكون القول المقصود أي صيغة الأمر دالا وليس هو عين الطلب. وهذا الذي ركز عليه الآخر في أيبه في البحث السابق. وهناك حيثية أخرى تلحظ فيها صيغة الأمر بأن نلحظ صيغة الأمر ونقول هي من مصادق الأمر أي الطلب، فباللحاظ الثاني هي مصداق لشنه؟ مصداق للطلب بالحمل الشائع. وبيان ذلك واضح، أنه إذا قلت اكتب سيد، اكتب المعلومات، اكتب، هذه صيغة أمر، لا تخاف جاي مثل صيغة الأمر، هذه صيغة أمر، هذه صيغة الأمر حال كونها صادرة كما سيأتي بعدين أقحم الجهات الجاية في هذه الجهة. إذا كانت هذه الصيغة قد صدرت من العالي فإننا نستطيع أن نشير ونضع يدنا على ما صدر، على ما صدر من قبل هذا الآمر العالي المولى لعبده، نقول هذا مصداق شنو للطلب، طلب منه كذا، فيكون نفس صيغة اكتب اضرب اشتري اللحم من السوق، هذا مصداق للأمر، مصداق للطلب، إما الطلب المطلق الدال على طبيعي الطلب العام من الوجوب أو الاستحباب، أو الطلب المخصوص وهو الطلب الذي يكون بداعي شنو؟ بداعي الوجوب. فبهذا اللحاظ بهذا المنظور يكون مصداقا لشنه؟ مصداقا للطلب. وعندما يعرفون لفظ الأمر هو القول المخصوص، يحتمل أنهم عرفوه بلحاظ مصداقه، بعضهم أشار لها النقطة هنا في خلاف أن ما هو منظور الآخون. فاحنا نقول أحسن إذا اتضح أن هنا حيثيتان، اتضح حيثيتين أن هنا حيثيتان، ما هو غرض الآخون من ذكر الحيثية الثانية بقوله نعم؟ شوف العبارة، نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الأمر، لكنه يكون مصداقا بما هو طلب مطلق أو مقص على ال... على ال... على الخلاف. ما لنا علاقة بهذا؟ زي وش غرض الآخون من هالمطلب؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول الإشارة إلى وجود حيثيتين، وأن الملحوظ في مقام تعريفهم للأمر هو الحيثية الأولى لا الحيثية الثانية، فلا يأتي أحد ويستشكل ويقول أن الصيغة هي مصداق للطلب فكيف تكون دالا على الطلب؟ تفتين؟ لا أحد يأتي ويستشكل علينا ويقول صيغة الأمر مصداق للطلب فكيف تقول هي دال على الطلب مع أنها مصداق للطلب، والدال غير المدلول، ولا يعقل أن يكون المدلول أن يكون الدال مصداق للمدلول. فأراد الآخر أن يكون ملتبت هنا حيثيتان، ولا بد أن تفرقون بين الحيثيتين، تارة نلحظ الصيغة بما هي كاشف، تارة نلحظ الصيغة بما هي مصداق، وحينئذ لا يرد علينا الإشكال. وإذا قال نعم إذا لاحظ بالحيثية حيثية أخرى، هذا احتمال. احتمال آخر ذكره البعض بأن المصنف، وأنا أستبعده، يقول لو جاء شخص ولم يقبل بالتخريج الذي ذكرناه وقال بأن ما ذكرته من تعريفهم للأمر بأنه الصيغة عبروا بالدال وأراد المدلول غير صحيح، هنا الآخر يستطيع أن يأتي بجواب آخر ويقول إن لم تقبلوا كلامي فهم في مقام بيان الشيء بأبرز مصادقه، وقد اشتهر عندهم تعريف الشيء بالمصداق، الكلمة اسم وفعل وحرف فيأتون بالمصادق، أو يعرف الشيء بأبرز مصداق له، فحينئذ نقول إن لم تقبل كلامي فإن صيغة الأمر مصداق للطلب فهم عبروا الأمر بما هو مصداق للطلب. هذا معنى قد يكون صحيح، لكنه هل هذا منظور الأخ بعيد؟ ولو تنزلنا ولو رفعنا اليد، فلعل الظاهر أي احتمال؟ الاحتمال الأول للثاني. هذا المطلب كم شيخنا؟ شيخ علي أنت عندك النقاط، أنا أنسى، أنا مبتلى بكثرة النسيان، كبرت في السن. المطلب السادس، هواية مطالب يعني. المطلب السادس، الآخر بعدما أتعبنا هذا اليوم، رحم الله والدي علمنا يعني، أتعبنا تعبا في محله، ذكر بأنه البحث في هذه الجهة سهل غير مهم، لأنه في النتيجة نبحث عن أن اللفظ نقل في الاصطلاح أو ما نقل، فلا يترتب أثر على ثبوت النقل، فكيف ما كان ثبت النقل أو لم يثبت النقل فهذا ليس مزيد أهمية. ليش؟ لأن ما يهمنا لو ورد لفظ الأمر في لسان الشارع مو في اصطلاح النحاة أو اصطلاح الفقهاء والأصوليين، إذا ورد لفظ الأمر كما لو جاءتنا رواية وقالت آمرك أن تفعل كذا أو أن أمر الرسول كذا، ما دلوش هذا الأمر؟ شأن الرسول، حادثة الرسول، طلب الرسول، شنو الفعل العجيب الذي صدر من الرسول، إذا ورد لفظ الأمر في لسان الأدلة لا في اصطلاح شنو اصطلاح الخاص عند النحاة وعند الأصوليين والفقهاء، فما يهمنا البحث عن لفظ الأم بما له من معنى عرفي وشنو ولغوي. ثبت اصطلاح عندهم عند أهل الاصطلاح الخاص أو ما ثبت اصطلاح، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح ولا يترتب أثر على الاصطلاح. وإنما المهم كل المهم بيان ما هو المراد من لفظ الأمر عرفان ولغتان، بحيث إذا ورد في لسان الدليل يحمل على هذا المعنى العرفي إذا لم تكن هناك قرينان. وبعض أساتذتنا حفظه الله ذكر أنه البحث عن المصطلح له أهمية له أثر، ويظهر ذلك في مسألة قاعدة التسامح في أدلة السنن. فبناء على المسلك الذي يقول بأن التسامح في أدلة السنن يشمل موارد كلمات الفقهاء ولا يختص بما ورد من النصوص من الخاصة أو العامة، إذا عممنا أيضا للعامة، لو قال الشيخ الطوسي صدر أمر من رسول الله أن نتسوق للصلاة، وهو ظاهر كلامه أن يتكلم بما له من معنى مصطلح، فإذا ثبت عندهم اصطلاح خاص بأن المراد من الأمر هو ماذا؟ هو صيغة الأمر، كأنه يخبر أن هناك صيغة أمر وردت في هذا المورد، وإن لم تصل إلينا شنه الرواية، فحينئذ ننقح موضوع لكبرى قاعدة التسامح. وضح الفكرة؟ ننقح ملي. وهناك موارد موجودة أنه المتقدمين يقولون يدعون وجود أوامر، فإذا ثبتنا أن هناك أوامر والمراد منه ماذا؟ المعنى المصطلح، وهو ماذا؟ وهو نفس صيغة الأم، وبنينا على أن صيغة الأم ظاهرة في الوجوب، تنقح موضوع قاعدة التسامح. فخذ هذا ما ذكره أستاذنا واغتنم من أستاذنا لا مني، واضح؟ ولا تخمس هذه الغنيمة، لا يجي فيها الخمس. أستاذنا كان يقول خذ خذ واغتنم ولا تغتنم. ولهذا قال وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت أو ثبت النقض أمر سهل، يقول يعني إشارك اللي ذكرته ما له معنى أنه يلزم منه اشتقاق بما له. يقول لو ثبت النقض كل كلام هذا على قول فتدبر قبل، قلت لكم خب لو ثبت أنه هناك نقض كلامك ما يصطدم مع كلامهم. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغتان ليحمل عليه فيما إذا ورد بغير قرينا وقد استعمل يأتي. وصلى الله عليه وسلم.